على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون واستداد دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال: إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص، قدمنا هذا الفصل مستوفي في مسألة شرع من قبلنا، وذكر المؤلف هنا أن ما خطب به صحابي واحد يعم غيره، وأشار في المراق إلى أن غير الحنابلة خلفهم في عموم الخطاب الواحد بقوله خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي. وذكر فيه أيضا أن الخطاب العام للناس يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على عدم دخوله، وأشار إليه في المراق بقوله وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ولنذكر التفصيل. طيب اكتب عندك: والصواب أن الخطاب العام يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على عدم الدخول. دليل ذلك والصواب أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الخطاب العام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل دليل على عدم الدخول. دليل ذلك ما ثبت عند مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجه الاستدلال من الحديث لما علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب، قالوا له: حتى أنت. لما علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب قالوا له: حتى أنت. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. نرجع للكتاب. الأمر يتعلق بالمعدوم. قال الشنقيطي: اعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي. يعني الأمر الذي جاء في عهد التشريع لبعض الصحابة هو بنفسه الأمر الذي مطالب به آخر الأمة قبل قيام الساعة. وعلشان كده بنقول فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم هذا لا يتغير أبدا، يبقى الزنا حرام حرام، الخمر حرام حرام، الربا حرام حرام. أما الفتوى رجل فعل كيت وكيت وكيت، هل يأثم أم لا يأثم؟ يقول: والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة، كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب، وأجاب الآخرون بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا إشكال فيه. وتبع صاحب المراقي القرافي فأن المعدوم لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس بشيء، وأن تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي، لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم. فقال: والعبد والموجود والذي كفر مشمولهم له لدى ذوي النظر. قال مقيده عفى الله عنه: قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود، وهذا ما وقع في عهد الصحابة. يعني كملت الحديث: حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد. والحديث: تقاتلون قوما نعالهم الشعر، اللي هم يأجوج ومأجوج، ونعالهم الشعر تأويلان معتبران. الأول أن شعورهم طويلة فتكون تحت نعالهم، الثاني أنهم يرتدون نعال كأنها كالشعر. وقوله في قصة عيسى: وإمامكم منكم، وهو محمد بن عبد الله. فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر، وإنما ساغ خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز من أمر من الله تعالى لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله، وعند المعتزلة لا يجوز، والتحقيق فيه الجواز والحكمة والابتلاء. ويوضحهم أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: إن هذا لهو البلاء المبين. وهذه المسألة مبنية على أن النسخ قبل التمكن من الفعل والحق جوازه، كما وقع في 45 صلاة ليلة الإسراء والمعراج. خد بالك في قصة نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل، العلماء استنبطوا منها أن المصلحة تأتي بمجرد الأمر الشرعي ولو لم يقع الفعل. يعني قالوا إيه؟ المصلحة بتأتي من الفعل المجرد، وتأتي من الأمر المجرد، وتأتي من الفعل مع الأمر، وتأتي بالأمر قبل وقوع الفعل. دي الخمس أنواع المصلحة في التشريع: تأتي من الفعل المجرد، يعني الفعل المجرد ده فيه مصلحة حتى ولو لم يأمر به الشرع، العدل والإحسان، واخد بالك، وعدم الظلم وعدم الطغيان، ما ده مصلحة في الفعل نفسه. قال لك تأتي المصلحة من الأمر المجرد، يعني لولا أن الشرع أمر ما كانش فيه مصلحة. زي إيه؟ التيمم بالتراب عند فقدان المية، والتجرد من المخيط عند الإحرام بالحج أو العمرة. المصلحة جت هنا منين؟ ها؟ من الأمر المجرد. وإلا وش معنى العبادة دي اللي احنا بننزع المخيط ونرتدي إزارا ورداء؟ وش معنى العبادة دي؟ تم شأنها شأن عبادة الصلاة زي أي عباد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال لك ديت لا، انزع المخيط وارتدي إزارا ورداء. فالمصلحة جاءت هنا من اللي هي من الأمر المجرد بس، يعني لولا الأمر ما كانت مصلحة. الاحتمال الأمر الثالث: تأتي المصلحة من الأمر مع الفعل، كالصيام أمر به الشرع وكل مصالح. تأتي المصلحة من الأمر قبل التمكن من الفعل، ومثال ذلك في قصة نبي الله إبراهيم. واضح يا مشايخ؟ واضح الخمس احتمالات؟ طيب. يقول: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، لأن الأمر يكون من الأعلى للأقل، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، ولا يشترط فيه إرادة النهي، والنهي يقتضي التكرار والفورية. اكتب عندك: ويلزم منه الفساد. خلافا للأمر في الأولى على الصحيح، والأمر يقتضي الإجزاء والنهي يقتضي الفساد، واقتضاؤه الفساد هو الحق، خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصح. والدليل على اقتضائه الفساد قوله تعالى: من أحدث في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود، بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراق إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بقول: وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله: وبث للصحة بالمدارس معللا بالنهي حبر فارسي. وحدة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إلا لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الأبصار إلى الأعمى ولا يخفى ما فيه. قال مقيده عفى الله عنه: في اقتداء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف. خد بالك، إيه معنى بقى إن النهي جهة واحدة؟ معناها أي أن النهي متوجه إلى الشيء بعينه. خد بالك، الشيء متوجه إلى النهي متوجه إلى إيه؟ إلى الشيء بعينه، يعني بنهك عن هذا الشيء، بنهك عن الشرك، بنهك عن الزنا، بنهك عن الربا، بنهك عن الصلاة في المساجد المقبورة، بنهك عن صيام يوم العيدين، يبقى نهيتك عن الشيء بعينه، ده يقتضي الايه؟ الفساد. وان كان له جهتان وهو من احداهما مامور به ومن الاخرى منهي عنه، فهم متفقون على ان جهه الامر ان انفكت عن جهه النهي لم يقتضي الفساد، وان لم تنفك عنه اقتضاء، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهه، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عنها عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل الأرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنبلي: لا فرق في المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته آثم بغصبه. وديت إن شاء الله طويلة شوية وفيها مبحث طويل، أجلها إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إلى أن نلتقي في الجمعة المقبلة إن شاء الله. أستودع الله دينتكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإن شاء الله نستعد لصلاة الظهر.